يخبرهم في إيقاف الميثاق بإعلان واضح بين يعطيك أنت كما يعطيهم المدة الكافية على سواء بينك وبينهم وبوضوح صافي عندك وعندهم. أما تعلنها اليوم تهجم غدا ما يصير هذا خيال. فتأملوا رحمكم الله هذه المعاني الكثيرة التي ذكرتها. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. كل هذا في هالكلمة. وسأذكر لكم بعض جوامع الكلمة دون أن أشرحها وإلا ترقى يقول. فمن ذلك آيات تستطيع أن تستعملها أنت في حياتك اليومية كأمثال من جوامع الكلمة في القرآن. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقوله تعالى إنما بغيكم على أنفسكم. وقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة كل من عليها فان لكل نبأ مستقر. قل كل يعمل على شاكلته ولا تنس نصيبك من الدنيا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ولا تزر وازرة وزر أخرى كل حزب بما لديهم فرحون يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون أنهم يفتنون صنعا. وغيرها كثير. عندما تقرأ القرآن ابحث عن جوامع الكلم تستطيع أن تستعملها وتستشهد بها فترتفع بها لغتك ويحسن بها أدبك وتزيد بها حكمتك. جوامع الكلم. ما تجد خطيب من الخطباء أو حكيم من الحكماء إلا ويستعين بها. والقرآن مشهور بجوامع الكلم. فهذا من الإعجاز القرآني. الكلمات القصيرة ذات المعاني البليغة التي تعطي دقة في الاستشهاد. وأحببت أن أعطيكم نموذجا عجيبا في القرآن الكريم في أقصر سورة في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كم نقرأ هذه الآية وتستغرق معانا أقل من نصف دقيقة وإحنا نقرأها. لو قرأتم وتأملتم ما كتبه العلماء في هذه الآيات الموجزات المعجزات لتعجبتم ووقعت على حكم عظيمة تزيد عن العشرات في هذه الآيات القصيرة. ولا يتسع الوقت لشرح كل هذه المعاني المعجزة، لكن أعطيكم فتحة باب لعلها تذوقكم لقراءة ليست كتب التفسير المختصرة وإنما كتب التفسير التي حوت المعاني والبلاغة العجيبة في قضية إنا أعطيناك الكوثر. وقبل أن ندخل فيها، سبب نزول هذه الآية ما روي أن العاصي ابن وائل أبو عمرو بن العاص رضي الله عنه، العاص بن وائل من سادات قريش الكفار، قال إن محمدا صنبور. والصنبور هو الذي لا يولد له أولاد ذكور فينقطع اسمه، الولد الذكر هو الذي يستمر باسم أبيه، فقال عنه صنبور لأن كل أولاده بنات. فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيات. لننظر إلى الحكم والمعاني في هذه الآيات. فأولها أنها تشير إلى معطي كبير. أعطيناك معطي كبير، ما هو إنفاق بسيط أو إعطاء بسيط، وإنما تشير فورا إلى عطية كبيرة من معطي كبير. وبدأ الله سبحانه وتعالى بقوله إنا، وما قال أنا. إنا جمع ضمير متكلم للإشعار بعظمة الله عز وجل، جمع للإشعار بالعظمة. ذلك إنا نحن مزيد من العظمة. إلا تعني العظمة ونحن تعني العظمة لما يقول نحن وهو واحد. فهذا من البلاغة العربية عندما يريد المتكلم أن يعظم نفسه، مثل ما يقول بعض الملوك نحن فلان أمرنا، يريد أن يعظم نفسه. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى عندما يقول إنا للتعظيم والتفخيم أكثر بكثير من أنا. والله سبحانه وتعالى أراد أن يعظم نفسه ويعظم عطيته، فقال إنا أعطيناك، فجمع الفعل كذلك إشارة لتعظيم الربوبية سبحانه وتعالى. وبدأ صدر الجملة بحرف التوكيد إنا، وأجراها مجرى القسم، لكنه لا يقصد التوكيد فقط وإنما يقصد القسم، يعني والله سنعطيك، بالإضافة إلى التفخيم فالقسم. وهذا من البلاغة أن يجرى التوكيد مكان القسم. هذه قاعدة من قواعد البلاغة لمن يسأل عن قواعد البلاغة. واستعمل الفعل الماضي للدلالة على المستقبل، ما قال إنا سنعطيك الكوثر، وإنما قال إنا أعطيناك الكوثر للدلالة على أن الأمر قد تم. أنا عندما أقول سأعطيك 1000 دينار قد تحدث لي ظروف وقد أغير رأيي وقد أنت تصرف تصرف سيء تجاهي فأرفض أن أعطيك، يعني قد يرد على هذا الأمر دواخل تمنع حدوده، لكن لما أنا أسجل لك تيك وأعطيك 1000 دينار انتهى الأمر تلنت أنت. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم أيما إكرام، فما جعل القضية متعلقة بالاحتمالات المستقبلية فأنهاها في لحظتها، فرد على العاصي وأمثاله وقال إنا أعطيناك انتهى الأمر وتم لأمر سيحدث في المستقبل. لكن كما ذكرت لكم سابقا الماضي والمستقبل عند الله سبحانه وتعالى سواء. ثم إن الله سبحانه وتعالى جاء بلفظ الكوثر محذوف الموصوف. كوثر ماذا؟ كوثر المال، كوثر الأنهار، كوثر الجنان، كوثر الأتباع، كوثر ماذا؟ قال العلماء حذف الموصوف للدلالة على أنه الكوثر من كل خير، كوثر في كل هذه الأشياء وغيرها. فبالإضافة إلى حوض الكوثر أعطاه الله سبحانه وتعالى الكوثر من الجنان والكوثر من الأنهار والكوثر من الأتباع، فكان أكثر الأنبياء أتباعا صلى الله عليه وسلم، أعطاه الكوثر من كل شيء وأعطاه حوض الكوثر بشكل مخصوص. واستعمل الله تعالى لفظ الكوثر ولم يستعمل لفظ الكثير، وأنواع الألفاظ التي تدل على الجمع استعمل منها لفظ كوثر وهو طوعل، في ميزان العرب يسمونه طوعل، وهو أعلى درجات الكثرة. فالكوثر أكبر من الكثير، فما استعمل الكثير وإنما استعمل الكوثر للمبالغة في الكثرة. وأيضا قال بعدها فصل لربك وانحر، تعريضا وتسفيها للعاص بن وائل الذي يصلي لغير الله وينحر لغير الله. أنت عندما تعطى نعما يا محمد فتتوجه إلى الله عز وجل بالصلاة والقرابين والشكر لله عز وجل، أما ذاك العاصي وأنثاله الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بالأولاد وينعم عليه بالمال وغيره فيعبد غير الله وينحر لغير الله. وهذه فيها إشارة أن الإنسان إذا أعطي نعمة يصلي لله عز وجل ويتقرب إلى الله عز وجل بالقرابين شكرا لله عز وجل. وفيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم، إخلاص العبادة لوجهه الكريم، الصلاة لله صلي لربك، والنحر لله. ومن البلاغة ما قال فصلي لربك وانحر له، لأن المعنى واضح، فالحذف هنا واضح يستقيم مع الوزن، فصلي لربك وانحر، تستقيم مع إنا أعطيناك الكوثر، وتستقيم إن ثانيك هو الأبتر، مع القاضية تستقيم. لو قال وانحر له لما استقامت. ففيها الأمر بالإخلاص بالعبادة، وفيها من البلاغة ما ذكرنا. فصلي لربك وانحر أيضا فيها شمول للعبادات البدنية والمالية. فالعبادة البدنية صلاة، صلي الإنسان بجسده يحرك الجسد، والعبادة المالية الإنفاق بالنحر. فشملت أنواع القربات، إذا أردت أن تشكر تشكر بجسدك وتشكر بمالك. ومن قوله تعالى فصلي لربك فيها إظهار لكبرياء الله عز وجل، وإثبات لعز سلطانه. فالصلاة والنحر لا يكون إلا له، وهو ربك يا محمد. وفي الآية أيضا حكمة عظيمة، ما من إنسان يشتهر أمره إلا وسيبدأ الناس يبحثون عن أخطاء، يبحثون عن عيوب بالحق والباطل. فالله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم كل من يتعرض مثل النبي صلى الله عليه وسلم للطعن والهجوم من الحساد والخصوم المنهج التعامل مع ذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر. المهم أن تعرف أن نيتك أين ستؤديك، عملك إلى أين سيؤدي، النتيجة ما هي. ونتيجتك يا محمد خيرة. فأنت يا من اشتهرت فكر في آخرتك، فكر في النتيجة. فإذا اطمأننت لآخرتك أنك على الصواب والخير، ونيتك فيما بينك وبين نفسك مخلصة، فلا تعبأ بالطاعنين ولا تعبأ بالحساد، وإنما انشغل بنفسك. فصل لربك وانحر. واحد يقول إنا أعطيناك الكوثر إن ثانيك هو الأبتر، هذا هو الرد على العاص بن وائل. ما علاقة فصلي ربك وانحر بالعاص بن وائل؟ ليس لها علاقة، إلا ما ذكرناه من أنه تعريض به أنه يصلي لغير الله وينحر لغير الله، لكنها منهج في الرد على الطاعنين، أنك يا من وصلت إلى هذه المرتبة فيطعن بك، والمنهج لا تلتفت ولا تنشغل بهذه الطعون وهؤلاء الفساد وكلامهم وأقوالهم ومقالاتهم وأسعارهم، لا تنشغل بذلك، وإنما انشغل بنفسك. فمن طعن به الناس فليكثر من العمل الصالح، هذا الرجل. أما من ينشغل بالردود على هؤلاء فلن ينتهي، وسيظل حياته كلها ردود. فانظروا سبحان الله هذه المعاني. والله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله إن شانئك، يعني من يعيبك هو الأبتر. الأبتر مقطوع الذكر، قد يقلد ذكر الإنسان بعمل صالح أو بعمل سيء. هتلر قلد بالعمل السيء، وفرعون قلد بالعمل السيء، وقد ينقطع ذكر الإنسان أبدا، لا يذكر لا بخير ولا بشر، يعيش ويموت وهم أكثر البشر ليس لهم ذكر. الناس ثلاثة أصناف، إما من يخلد ذكر بالخير، أو من يموت فينقطع ذكره، أو من يخلد ذكر بالشر. أما الخلود بالشر فعاقبته وخيمة كما ذكر الله عز وجل. الدرجة الثانية هي انقطاع الذكر بلا شر، والدرجة الأعلى أن يخلد الذكر بالخير. الله سبحانه وتعالى يذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه في الخالدين، فسلام عليه في الآخرين، ليس في الأولين، حتى في الآخرين يذكرون إبراهيم عليه السلام. خلد ذكر إبراهيم عليه السلام بالخير. النبي صلى الله عليه وسلم خلد ذكره، بينما العاص بن وائل كم يعرفه من الناس، فهو الأبتر. هذا الذي يعيبك هو الأبتر وليس أنت، لأن القضية ليست عندك ولد ذكر ولا ما عندك ولد ذكر. العاص بن وائل لولا عمرو بن العاص ما عرفناه، فخلد ذكر عمرو بن العاص. أما العاص بن وائل فلا يعرفه أحد، لولا ما قلت لكم هو أبو عمرو بن العاص كما أحد عرفه، فهو الأبتر. الصنبور والأبتر هو الذي انقطع ذكره بالخير، أما من مات وانقطع ذكره فهذا أقل شأنا من الذي له فقط بنات وخلد ذكره، وكلاهما أعظم شأنا من العاص بن وائل وفرعون الذين استمر ذكرهم بالشر. والله سبحانه وتعالى ما قال إن العاص بن وائل هو الأبتر، ما فعل هذا كما فعل مع تبت يدا أبي لهب وتب، ما ذكر اسمه، ذكر اسم فرعون ولم يذكر اسم العاص بن وائل. لماذا؟ حتى لا يخلد ذكره. هذا الذي يعيب على محمد بأنه صنبور حتى إذا ما راح نذكره فينقطع ذكره تماما، حتى في الرد عليه ما نذكره. كانك تقول للذي يطعن فيك هذا الذي تكلم علي وهو أقل شأنا من أن أذكر اسمه، أي درجة في إنزال المرتبة أكثر من ذلك. وأيضا من أسباب الختم بهذه الطريقة إن شانئك هو الأبتر حتى تخلد هذه الجملة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيستمر في الناس من يطعن بمحمد صلى الله عليه وسلم أو يطعن بأبو البنات الذي ليس له أولاد، فحتى تذهب حكمة جعلها الله سبحانه وتعالى مطلقة وجعلها من جوامع الكلم إن شانئك هو الأبتر. فإذا واحد عاب على واحد قال له أنت أبو البنات، الرد إن شانئك هو الأبتر إذا كان المطعوم فيه من الصالحين. وظل الناس النصارى يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد مات وخلف بنات، ويقصدون بها ليس فقط بنات النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أمة محمد ليست أمة مثالي، فيرد عليهم إن شانئك هو الأبتر. هل قرأتم الكوثر بهذه الصورة قبل اليوم؟ فتأملوا النظر في إعجاز القرآن. طبعا هذه بعض الحكم، أنا لم أستوعب يعني كثير من الحكم بسبب ضيق الوقت تجاوزته. فتأملوا ذلك حتى تقرأوا القرآن فيما بعد قراءة المتأمل، وتستعينوا بكتب التفسير وخاصة الكتب المتوسعة في التفسير، لأنها ستنقلك إلى عالم آخر في إعجاز القرآن وآفاق القرآن ما دخلتها من قبل. ومن إعجاز القرآن الإشارة إلى كثير من الأمور المألوفة وإبرازها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ليش كل هذا؟ لأنها كلها أمور تعودنا عليها، كل يوم نطلع من البيت نشوف الشمس ما واحد يفكر الله سبحان الذي خلقك، يأتي الليل ما نفكر سبحان الذي خلق الليل، ما نفكر رغم أن كل واحدة من هذه الأمور معجزة، معجزة من المعجزات. تخيل إنسان ولد وحبس ولم يرى الشمس أبدا، ثم خرج في الليل بعد الحج بثلاثين سنة، بالنسبة إليه ما راح يخلق شيء، تعود على الظلام طول عمره، خرج بالليل وغير الظلام. ماذا سيحدث لهذا الإنسان عندما يخرج النهار وتطلع الشمس معلقة في السماء تنير الأرض وتنير الكون أمامه؟ ماذا سيحدث لهذا الإنسان؟ ألم يقف مشدوها أمام هذه الشمس؟ ما هذا؟ أليس كذلك؟ كيف تتحرك أمامنا هذه الحركة؟ كيف لما اختفت رجع الظلام؟ معجزة من المعجزات، من كثرة ما تعودنا عليها ما عدنا نفكر فيها. فمن إعجاز القرآن أن يأتي لأشياء حقيقتها كبيرة لكن الناس لا تفكر في حقيقتها لأنهم ألفوها. وأمثال ذلك كثير، والضحى والليل إذا سجى وغير ذلك. انظر تجد الآيات الكبيرة والعصر، أمور تعودنا عليها يريد أن ينبهنا لها. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ينبه على أمور تعودنا عليها ألفناها حتى يظهر لنا إعجازها. يقول تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون. كيف تكفرون بالله عز وجل؟ كيف لا تصدقون أن الله هو الذي خلقكم؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، المني، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، النبات اللي يطلع بالحراسة، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، الماء اللي الواحد يشربه بدون ما يفكر. أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذه المعجزة، الماء هذه المعجزة. كلنا نعلم اليوم أن الماء مصنوع من غازين، كيف غازين يصنعون سائل؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا الماء الذي خلق الله تعالى منه كل شيء حي. اليوم الذي فيكم تابع أخبار مركبات الفضاء التي أرسلت في المريخ والتي أرسلت فيما وراء المريخ الآن، عما يبحثون؟ هم يبحثون عن الماء. انظروا وراجعوا وقد فعلت، هم لا يبحثون عن كائنات حية، هم يبحثون عن ماء، ويقولون إذا وجد الماء وجدت الحياة. الآن يكتشفون هذا، ما في حياة بدون ماء، صارت حقيقة من حقائق العلم اليوم. وسأفصل لكم فيما بعد إن شاء الله في المعجزات العلمية في القرآن، لكن هذه واحدة من المعجزات العلمية في القرآن يثبتها الله عز وجل. وخلقنا من الماء كل شيء حي، هذا الماء بحد ذاته معجزة، كيف لا تنسى حياة إلا بماء؟ معجزة من معجزات الله عز وجل. هل فكرت وأنت تشرب الماء أنك تشرب معجزة؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني مالح ما يشرب، فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله، هذه الأمور المعجزة العظيمة الحقيقة نحن نغفل عنها إلى أن يأتي القرآن فينبهنا عليها. وجانب آخر من الإعجاز البياني في القرآن ما أشرت إليه سابقا وأشير إليه مرة أخرى هنا، وهو ما يسمى بالفواصل. الفواصل هو نهايات الآيات، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن معنى ثم في نهاية الآية يقول سبحانه وتعالى، يقول والله غفور رحيم، أو إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. فالله سبحانه وتعالى يختم بخاتمة لكل آية، تقريبا هناك خاتمة، هذه الخاتمة يسمونها فاصلة لأنها تفصل ما بين آية وآية. هذه الفواصل ذكرت لكم لما ذكرت قصة الأصمعي في أول درس، وذكرت كيف تخدم والله غفور رحيم بينما كان لابد أن يستعمل والله عزيز حكيم. الآية التي ذكرتها في ذلك الوقت، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ختمها الأصمعي والله غفور رحيم، فرد عليه الأعرابي قال الله ما يقول هذا الكلام، والله عزيز حكيم، لأن اقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا موقف عزة وحكمة، ما هو موقف مغفرة ورحمة. تتناسل أن يقول في آخرها والله عزيز حكيم. دعونا ننظر بالمقابل إلى آية غريبة جدا في القرآن كأن فاصلتها ما تركب معها. يقول تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. لازم نقول فإنك أنت الغفور الرحيم. لكن الآية ما ختمت بهذه الصورة. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزة والحكمة في آية تتكلم عن المغفرة. كيف في آية تتكلم عن المغفرة تأتي العزة والحكمة؟ دعونا نتأمل الآيات اللي قبلها عما تتكلم. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ متى هذا الكلام؟ يوم القيامة، يوم الحساب. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وتستمر الآية إلى أن يقول إن تعذبهم، كل الكلام يوم القيامة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عشان أوضح أذكر قصة لطيفة حدثت لي مرة. أذكر مرة رايح شركة من الشركات الكبرى، رايح أزور مدير الشركة، شخصية كبيرة في البلد. الشركة لها بوابة، البوابة عليها حرف، ووقفني فقلت له أنا بأشوف فلان. قال والله فلان طلع. قلت متى يرجع؟ قال يا أخوي هذا مدير يطلع على كيفه ويرجع على كيفه، ما حد يسأله. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. عيسى عليه السلام يقول لله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك، الأمر لك، هم عبادك، وإن تغفر لهم فلن يسألك أحد يا رب لما غفرت لهم، فأنت العزيز الحكيم. هذا الموطن يوم القيامة كأنه يقول لله عز وجل اغفر يا رب، اغفر ولن يسألك أحد يا رب، فأنت حكيم في قرارك، عزيز لا تراجع. فالموقف هنا يحتاج عزة وحكمة، لأنه يحتاج حكمة أنه يغفر لمن يستحق المغفرة، ويحتاج عزة أنه قرار نهائي لا يراجع. فكانت الفاصلة متناسبة مع الموقف. في أمور الدنيا يا رب اغفر إنك غفور رحيم، لما يأتي يوم القيامة خلاص ما في مراجعة، الآن قرار نهائي، يحتاج عزة وحكمة. فناسب أن يقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومن هنا عرف الصحابة الكرام رضي الله عنهم، عرفوا قيمة هذه الفواصل، عرفوا أن هذه النهايات ليست شيئا يطلق عبثا، وإنما كل آية تختم بما يتناسب معها، ولذلك كان يبحثون عن المعاني في ذلك. ومن ذلك ما روي في الأخبار أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يكتب ما يملي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان كاتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأملى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التاليات: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فقال معاذ بن جبل كان حاضر، فقال تبارك الله أحسن الخالق. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له معاذ مما ضحكت يا رسول الله؟ قال بها ختمت فتبارك الله أحسن الخالقين. كانوا يفهمون القرآن، العرب يعرفون كتاب الله عز وجل، يعرفون القرآن. ولذلك يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد إلى ما تدعو؟ فيقول أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيرد الأعرابي فيقول إذن تقاتلك العرب والعجم. فهم فورا أن الشهادة هذه معناها إلغاء للطغاة. لا مشرع إلا الله، لا حاكم إلا الله، هذا معناها. ولن يرضى هؤلاء الطغاة على كرافيهم أن تزول منهم وعلى تحكمهم في البشر أن يؤخذ منهم فسيقاتلون فورا. فهمها. ولننظر إلى خاتمة أخرى. يقول تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ختمها إن الإنسان لظلوم كفار. الآية الأخرى تقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لماذا ختم هذه بإن الإنسان لظلوم كفار؟ نفس النص وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الفرق في مقدمات الآيات، عما تتكلم هذه وعما تتكلم الثانية. أما الأولى فقوله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الآية الثانية تقول أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. الآية الأولى تتكلم عن البشر عن الخلق، والآية الثانية تتكلم عن الله سبحانه. الآية الأولى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فقابلتموها أيها البشر بالظلم والكفر إن الإنسان لظلوم كفار. تطرف الإنسان تجاه نعم الله الذي آتاه من كل شيء أن يظلم ويجحد هذه النعم فيكفر. الآية الأخرى تتكلم عن الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله كيف يتعامل مع جحود عباده مع ظلم عباده؟ إن الله لغفور رحيم. أعرفتم الفرق رحمكم الله. فلما تكلم عن العباد كانت الخاتمة الظلم والكفر، ولما تكلم عن نفسه كانت الخاتمة المغفرة والرحمة. فما في فاصلة إلا في مكانها، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير
والبرق والأفق المطير.
كنتم مع إعجاز البيان في القرآن الكريم من إعداد وتقديم الدكتور فارس الزويدان، وتذكر لكم قرطبة للإنتاج الفني يمكنكم إصدارتها. نأخذ مواصلة الاستماع إلى بقية الأجزاء. الرياض هاتف رقم 47-1-3-23-0-0-55. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. وجميع ما في الكون جاذب أن الإله